بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من التعليقات على تأسيس التقديس.
أما تتربون ولو تنفر الغليلة فالجرون في مصر يا ربكم وتعلمون أن يأذوبة وطارقة الغلاء وأنه مبدع وحب العبادة وأن العبادة ما سواء مجلس أو غائب أو ملك أو ذلك إنها باطلة. قلنا قال ان الجهد يكون في البر والبحر ونظر في الله عز وجل الله عز وجل
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من السطر 18 صفحة 72 إلى السطر 83. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: واستدل الماتريدي بقول الله سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: فقد أخبر أن الله ملك المؤمنين الشفاعة فطلبوا من يملكها بتمليك الله له لا يعلم، فمن طلب المال وغيره من ملكه الله إياه ومراد المنازل له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو الشفاعة. انتهى. قوله: إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك على الدنيا المال وغيره، فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفي من لا يرضى أن يشفع فيه، كما أن أهل الدنيا يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه سبحانه، وقد يتصرفون تصرفا لا يرضاه الله يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر الله يوم إذنه، فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب الله إعطاءه، بل يعطون من نهى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله بإعطائه، ويقربون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه. وليس كذلك حال الشفاعة عند الله، ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين: ابنه للشافع ورضاه عن المشفوع به. فمتى فقد الامران او احدهما لم يوجد شفاعه. قال تعالى: وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعه شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال: ما من شفيع الا من بعد اذنه. يومئذ لا تنفع الشفاعه عنده الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال: ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعه جميعا له في السماوات والارض ثم اليه ترجعون. وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفاعة عند الملوك، فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك، يشفعون عندهم بغير إذنه وفيمن لا يرضونه. وهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن. وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وموتهم فيها، فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم بما في أيديهم، يقول: أعطوني مما في أيديكم، لا يقول إنهم يشفعون له عند الله، ولا يقول اشفعوا لي. فتبين بطلان قياس هذا وضلاله. قال شيخ الإسلام: تقي الدين بعد كلام سبق. ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام، فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق، كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك فيسألونه لغير دين، ويجيب الملوك سؤالهم لحاجته إليهم. فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار، لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه إلا لرحمته، ويحتاج إلى إجابة دعاء الشافع. ولهذا قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، إلى أن قال: وأما إلى أن قال: وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في آل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستجيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع خير القرون. القسم الثالث: أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله، ونفوا ما نفاه، فالشفاعة التي أثبتوها هي الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث، وأن الشفاعة التي نفاها القرآن كما أكثر المشركون والنصارى والله من هذه الأمة بين فيها أهل العلم والإيمان، مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين والغائبين والميتين قضاء حوائجهم، ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك قضوها، ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك، ولهم على الملوك بلال يقضون به حوائجهم، فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الموت، بمنزلة شركاء الملك، والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك انتهى. وقوله: إن الله ملك المؤمنين الشفاعة، مستدلا بقوله سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، بناء على أحد قولي المفسرين: إن الاستثناء في الآيتين متصل فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة
فقط.
بناء على أحد قولي المفسرين: إن الاستثناء في الآيتين متصل فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة فقط، بل الشفاعة كلها لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا. وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون، وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط، لا ما لم يؤذن له فيه. فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط، لا ما لم يؤذن له به. فهو تمليك معلق على الإذن والرضا، لا تمليك مطلق كما يزعمه هذا الضال. وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حتى يقال له: ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما قال صلى الله عليه وسلم في حق عبده: لا استغفرن لك ما لم تنهاه، وقال في حق المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقوله: أن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به في النبى.
حاصل هذا البحث هو أن الشفاعة ملك لله تعالى، لكن لو قال لك المبطل: الشفاعة ملك من الشافع، بدليل قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أداء ومعنى من اتخذ عند الرحمن أداء يشهد أن لا إله إلا الله كما قال المفسرون، فيكون مالك للشفاعة. وكذلك آية الزخرف في آخرها ويقول تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قال لك مثلا ممكن الشفاعة للشهادة بدليل هذه الآيات لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله ولا يملكون ولا يملكون الذين يدعون من دونه إلا من الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تقول لأن إلا هنا هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ وضابط المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا ضابط المتصل. وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من قول قال القوم إلا حمارا، هذا منقطع لأن المستثنى من غير جنس القوم، خلال إذا قلت قال القوم إلا زيدا هذا متصل لأن زيد من جنس القوم، وهذا واضح. فعلى قول بأن متصل نقول لا بأس متصل، ولا نقول الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بها، لا نقول الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نقول فقل أنت أولا الشفاعة ملك لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، لكن على سبيل التنزل معك نقول لك الاستثناء متصل وهو يملك الشفاعة، لكن لا يملكها إلا فيما أذن له، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن الله له أن يشفع لهذا الشخص يكون الشافع مالك للشفاعة فيما أذن له فيه أن يشفع فقط، فليس بها دلالة على أنك تطلب من الرسول الشفاعة أو تطلب من هذا الولي تأتي تقول يا أحمد البدوي اشفعني، ما يملك. فإذا استدل عليك هذه الآية قلت أفرح ضرر الآية أن الاستثناء متصل فيكون مالك الشفاعة التي أذن الله له أن يشفع فيها للمشفوع له، فالله أذن لك مثلا أن تشفع للشفع فأنت مالك للشفاعة التي أذن لك فيها لا أنك مالك للشفاعة مطلقا. فهذا واضح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا يشفع حتى يقال لا أرفع رأسك وقل اسمع وسلك ركع، والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فعلى سبيل التنزل مع هذا المبطل عن ذلك نقول يملك الشافع يملك الشفاعة التي أذن له فيها بأن يشفع لهذا المشفوع له، لا أنه يملكها مطلقا بحيث تسأله الشفاعة فهو لا يملكها، إنما يملك على سبيل التنزل بما أذن له فيه. فهل أذن لك هذه لأن تشعري مثلا؟ فلا. فالجواب عن هذه الآيات واضح.
أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله إن مراد المنادي إن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو بالشفاعة، فقد تقدم جواب ذلك وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصده كما أخبر الله عنه بذلك كقوله يا من هؤلاء شفعاء عند الله. وقوله إن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو بالشفاعة، فقد تقدم جواب ذلك وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصدوا كما أخبر الله عنهم بذلك فقولي لهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لم يقولوا إن أحد من الملائكة أو المسيح أو عزير أو الجن يستقلون بطوائح حوائجهم وإنما يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله في قضاء حوائجنا. وقوله إن الصحابة كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولم يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتم مني قبل الإذن قال فدل أن ذلك جائز في حياته وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق. قال وما جاز يطلب منه في حياته جاز يطلب منه بعد موته ومن منع فعليه الدليل. وعلى قولكم إن الطلب عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات انتهى. أما استدلاله بطلب الصحابة منه في حياته أن يدعو لهم ولم ينكر عليهم ولم يكن أنتم أشركتم فهذا من المغالطة والترويج على الجهال. يقول إذا أنكرتم طلب الدعاء منه بعد موته لبينكم أن لا تزيدوا طلب الدعاء منه في حياته. وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة إلا من بعد إذن الله له لزمكم القول أنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا من بعد إذن الله له في ذلك. ويقول لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فكذلك يجوز بعد موته. ويقول إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع في الآخرة بغير إذن الله له. هذا حقيقة كلامه فيقال بهذا وهل يقول أحدنا أنه لا يجوز طلب الدعاء منه في حياته صلى الله عليه وسلم ومن غيره. فلا يقول هذا أحد فقد كان أصحابه يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم ويستنصر لهم ويستغفر لهم وأمره الله بذلك فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم من أعظم الوسيلة إلى مطلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة أشركنا يا أخية لدعائك وما زال المسلمون يطلب بعضهم من بعض الدعاء. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم طلب الدعاء ولم يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتموني قبل الإذن فهذا تهويل منه وتوهيم للطغام. وهل يقول هذا أحد وإنما الذي يتوقف على الإذن من الله سبحانه والشفاعة للآخرة حين يرجع الأمر والملك لله الواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهر قاهر. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والله سبحانه وتعالى فرق بين أحكام الدنيا والآخرة فشرع لأهل الدنيا دعاء بعضهم لبعض الأحياء والأموات ومن لكهم ما يتصرفون فيه فهم يتصرفون بحسب اختيارهم. وأما الآخرة فأخبر سبحانه أنهم متذلدون الملك والأمر والتصرف في ذلك اليوم فلا يضع أحد شيئا ولا أمر لغيره معه يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله ولا شفاعة إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فكلام هذا الضال يدور على التسمية بين أحكام الدنيا والآخرة وهذا من أعظم المحادة والمشاقة لله ولرسوله. ومن يشاقق رسوله بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ومصير جهنم وساءت مصيرا. وقوله إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بالاتفاق حكاية الاتفاق كذب منه وهو قد نقض حكايته الاتفاق بما ذكره من بعد الحكاية المروية عن مالك رحمه الله وقوله لأبي جعفر إن حرمته ميتا كحرمته حيا. فوصفه مالك بالموت حال كلامه مع أبي جعفر فما ذكره عن مالك يكذب دعواه الاتفاق. ويأتي في عبارة لهذا وصف وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالموت الآن فهو متناقض وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث يا عباد الله احبسوا.
حاصل هذا البحث هو أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله. لكن يقول ابن جرجين أن طلبها من الرسول لا مانع منه، فتقول يا رسول الله اشفع لي لأن الله أعطاه الشفاعة. وقولكم هذا ما يقول ابن جرجين قولكم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، لم يقل للرسول لا تطلبوني إلا بعد إذن الله بعد إذن الله. فيقول المصنف هذا تهويل، الإذن يوم القيامة، أما الدنيا مطلوب من الإنسان الدعاء، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا تطلب من الرسول إنما تطلب من الله، بدليل قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فدلامنا للملك ليست لا للرسول ولا لغيره. ثم أيضا الرب جل وعلا لا يأذن لا للرسول ولا لغير أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لو قال قائل مثلا الرب سبحانه وتعالى أخبر في القرآن بأن الشفاعة ملك للشافع، فالشافع يملك تلك الشفاعة، فإذا كانت مكلف حباها لمن شاء ممن شفع له، بدليل قوله تعالى ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن، فمن اتخذ عند الرحمن عهدا فهو مالك للشفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، فمن شهد بالحق يكون مالكا للشفاعة. ومعلوم أن الرسول مالكا شهد بالحق فيكون مالكا للشفاعة. تقدم قلنا أن التجيب عن هذا على سبيل الضرب، تقول لو قلنا أنه مالك للشفاعة فلا يملك إلا بعد إذن الله له، قل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيكون ملك للشفاعة خاصة بما أذن له به، وما لم يؤذن له به لم تكن ملكا له. فهي هذا أنه أذن له بأن يشفع به، بل يطلب من الله أن يشفع له، قد تقول اللهم شفع فينا محمد، اللهم لا تحرمني شفاعته وما أشبه ذلك. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث يا عباد الله احبسوا. فقال ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة، وقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقوله حاضرا مع موته وصف له بالموت الآن، هذا مع أنه لا يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يرتد بوفاقهم وخلافهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره، الحياة التي يشير إليها. قال ابن القيم لم يرد حديث صحيح. لم يرد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكن يقطع أن الأنبياء لا سيما خاتمهم وأفضل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين على رتبة من الشهداء، وقد قال سبحانه عن الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فالأنبياء أولى بذلك. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ومع ذلك فالشهداء داخلون تحت قوله كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون، فأثبت سبحانه للشهداء موتا بدخولهم في العموم كالأنبياء وهو الموت المشاهد، ونفى عنهم موتا. فالموت المثبت غير موت المنفي، فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد وهو مشاهد محسوس، والمنفي زوال الحياة بالجنة عن الروح والبدن انتهى. وقال البيضاوي على قوله سبحانه بل أحياء ولكن لا تشعرون، فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي انتهى. ومن العجب أنه وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي انتهى. ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس هذا مجنون. فإذا صار رميما في بطن الأرض زين لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحق. ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس هذا مجنون. فإذا صار رميما في بطن الأرض زين له الشيطان ودعاة الضلال من المسلم استغاثة به وطلب الحاجات منه، والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته، كما حكي لنا أن رجلا من أهل مكة ينسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد أنتم ما للأولياء عندكم قدر، والله يقول في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال له العامي هل قال يرزقون يعني بفتح الياء أو قال يرزقون يعني بالضم؟ فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منه، فإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقون. فقال المكي حجاجكم كثيرة وسكت. ويقال لمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته كما كان على وجه الأرض، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مات بنفس القرآن، فما حجتكم على أنه عاد حيا كما كان على وجه الأرض قبل موته؟ فلن يجد إذا إلى ذلك سبيلا، وليس عندهم إلا مجرد دعوى أو ثبت لا حقيقة لها. ويدل على بطلان هذه الدعوة ما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا يدل على أن روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ليست في بدنه دائما، وإنما هي في أعلى علمين ولا اتصال بالجسد، الله أعلم بحقيقته لا يدرك الحس ولا العقل، وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم لحديث تقدم عنه صلى الله عليه وسلم قال ما بالمسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش الحديث. وقد أخبر سبحانه أنهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها ولن يجمع الله عليك موتتين. وقد قام الدليل القاطع أنه عند النحس يسقط لا يبقى أحد حيا، فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتين. فلما قال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا كيف تعرض عليك كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت يعني قد بلي. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولم يقل لهم أنا حي في قبري كحياتي الآن، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قوله وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز.
سلام على عباد الله
بشهر وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث يا عباد الله احبسوا، فقال ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة، وهو قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقوله حاضرا مع موته وصف له بالموت الآن، هذا مع أنه لا يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته صلى الله عليه وسلم في قبر الحياة التي يشير إليها.
حصل البحث هو أن يقول إن الرسول حي في قبره، والمصنف رحمه ويقول نعم حياة برزخية الله أعلم بكلها، لكن هو ميت. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال كل نفس ذائقة الموت، نكر في سياق الإثباتهم. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهي حياة برزخية. العقل لا يدركها، إنما تدرك بالوحي. العقل لا يدرك أن يدرك هذه الحياة البرزخية الله أعلم بكلها. إنما جاء من الأحاديث أن أرواح الشهداء في أواصر طير الكبر وأنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وأنها تذهب وتصبح الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل. فعلمنا له حياتها. المهم أن الحياة حياة برزخية، والرسول لا أكمل وحياة أكمل من الشهداء، لكن كون أن حي مثل حياة الدنيا أو أن نسأله أو أننا نطلب منها المدد هذا لا. وقد خرج رجل في هذه الأيام على الكتاب يقول فيه أن الرسول حي وأن يشوم معنا ويحج معنا كل سنة ثم يشوم يقول أن يتوضى في جبر دار الناس ما أدري من الشهادة. يقول أن يشوم ويحج كل سنة وأن يحضر الناس إلى حلقات الذكر وأنه الذي يعطيهم أن يحضر ويجلس معهم وأن ينبغي من الجمهور يقابلونه يعني الأدوار كان شوفه وشلون يصلي ويتوضا ويصوم. يعني ممكن حتى نسأل عن الخلاف مسألة عن العلم وعيالك في المشاكل وأين قول إنك ميت وإنهم ميتون. قال ما يمكن أن يقال هذا ضرب من الجنون يشوف هذا ولم يقل هذا عاقل فضلا عن ان يقول به من ينتسب الى العلم. نعم الرسول سيد الخلق وهو امام الخلق وهو افضل من طلعت عليه الشمس وافضل من مشى على الارض وهو سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه افضل من المخلوقين صلوات الله وسلامه. لكن لا يزعم هذا ان نرفع في رتبه الله أو أن من كل الشيء الذي ذكر الله له ولا بل جاءت النصوص بخلافه أننا نقول يتوضأ وأنه يصوم وأنه يعيد كل سنة
كل هذه الأمور التي لا أصل لها والله أعلم.
ما ورد الحيث الذي رواه مسلم الذي قضى حيث موسى الذي رواه الحيث الذي رواه مسلم في صحيحه أن الذي قضى حيث موسى قال أن تقبله يصلي
بلى مسلم ممكن مسلم لكن معروف هذا الحديث معروف مسلم
أقول ما يدل على صلاة
وكتبون
وكذا فإن جزء محمد
الصلاة هذه مش يصلي موسى خل من الجبل أولد عليه إشكال هكذا هل من تابع على الصلاة الميت؟
الله
أعلم الصلاة وأن يبي يصلي وش يصلي الأول؟ انقطع عمل انتهى بهذا الموت ما دون صلاة أول شيء من الصلاة من يصليها الإنسان بالأجر والثواب والقرب عند الله يتقرب بها إلى الله هذه ناحية فكون موسى يصلي في قبر المراد بالصلاة هنا وأنه يتنعم بهذه الصلاة لا أنها قربة يتقرب بها إلى الله إنما كما قال ولما يقولون من الصلاة مع الحديث لكن الصلاة كن يصلي في قبره هي من باب التنعم يتنعم بها كأنه في الجنة يشرح في الجنة ويرتاح بها لا أنه يريد التقرب بها إلى الله كما نفعله في الدنيا لأن الميت عمله انقطع وانتهى وإنما هذا من باب التنعم ومن باب الطمأنينة كتنعمه بالجنة وتنعمه بأكل مال الجنة فهو يتنعم بدنا وروحا بهذه الصلاة لا أنها من باب القربة وأدعو التجلل إلى الله بما يحب لا هو بنفسه يتنعم بها نعم الذي يتوفى في الدنيا يتقرب بها إلى الله وعاد يركع خلد وغنيلة لكنه يتوسل بإجراءته إلى الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله ومن منع فعليه الدليل ليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض بل يزعم كما تقدم أن الله أمر بطلب الحاجات ممن يعترف وهذا بنوته في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين وادعى في موضع آخر حياتهم فهو متناقض كما ترى قوله وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته ومن منع فعليه الدليل ليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض بل يزعم كما تقدم أن الله أمر بطلب الحاجات ممن يعترف هذا بموتهم في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين وادعى في موضع آخر حياتهم فهو متناقض كما ترى قوله ومن منع فعليه الدليل فنقول جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات والغائبين وطلب الحاجات منهم من الشرك الذي حرمه الله ورسوله يدخل في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم لأن ذلك عبادة وهو محض حق الله لا يرضى أن يشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزل من الله وقال المعترف وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته تقدم الجواب عند قوله لأن الشيء الواحد يكون بالنسبة للحي طاعة وبالنسبة للميت إبادة إلى آخره تقدم هناك ما فيه كفاية لمن أراد الله هدايته وكلامه في هذا الموضوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح فمن المعلوم بالضرورة أن الصحابة كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويستسقي لهم ويستسقونه ويطلب الناس منه عرض الدنيا مما أعطاه الله تعالى ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم من أمر دينهم وهذا كله معلوم بالضرورة. وأما بعد موته فلم يأتي أحد من الصحابة إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له فضلا عن أن يطلب منه شيئا من عرض الدنيا أو نصبا على عدو ونحو ذلك ولا استفتاه أحد منهم فيما أشكل عليه فأول ذلك لما أشكل عليهم هل يجردونه من ثيابهم عند غسله أو لا لم يسألوه وهو بين أيديهم. فلما عزم الصديق على قتال مانع الزكاة وحصل عند عمر توقف في ذلك لم يأتي إلى قبره يسأله عما اشتراب فيه. ولما حضرت عمر الوفاة طلب من عائشة أن يدفن مع صاحبيه ولم يكن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لعلمهم رضي الله عنهم أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد موته. واستسقى عمر بالعباس ولم يأتي وهو الصحابة إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته. وحدث في المدينة حوادث عظيمة كوقعات حرة ولم يأتي أحد إلى قبره ليستنصر لهم فضلا عن أن يطلبوا منه أن ينصرهم. فلو كان هذا جائزا لأتوا إلى قبره ذكرهم وإنساهم لا سيما والمكثر يتشبث بأدنى سبب يظن به النفع. وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو فعل لكنهم أعلم بالله ورسوله من هؤلاء الخلوف. وكان الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها وهي في بيته صلى الله عليه وسلم فكيف يستفتونها وتفتيهم وهو صلى الله عليه وسلم عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه في زعم هذا المبطل. ولا ما وقع الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل أمرهم على كثير من الناس لم يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الأمر ليزيل الإشكال عنهم. وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها يوجد في المسألة لهم قولان أو ثلاثة أو أربعة وأكثر. وقال عمر ثلاث وجدت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فأين هذا المفتري على عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يقول لهم كيف تشكل عليكم المسائل وتختلفون وهذا نبيكم وهنا ظهرانيكم حي ما عرفتم قدره. هذه حقيقة دعوى هذا الملبس تخطئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيلهم. وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف. وقال سلمة بن وردان رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. ونص الأئمة الأربعة على أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء أنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عنه ولم يقصد أحد منهم قبره صلى الله عليه وسلم لذلك. فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة وتابعوا التابعين أخذوا العلم عن التابعين وكذا كل طبقة يأخذون العلم عن من فوقهم. والعلماء يرحلون إلى الآفاق حجازا وشاما ويمنا وعراقا لطلب الأحاديث بالأسانيد والوثائق الكبيرة وتحملوا المشاق العظيمة. فلو كان ما يقوله هذا حقا من أنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم بعد موته كل ما يطلب منه في حياته لتزاحموا عند قبره لأخذ العلم عنه على حقيقته ويتركون الوثائق. وهذا أمر ظاهر الفساد لكن ربما يدخل كلامه هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن عند هذا الرجل علما فيتهم الفطرة التي فطروا عليها حتى يتبين لهم بطلانه فقوله فمن عفى عليه الدليل. فأي دليل أكبر وأوضح مما قررناه من أن الصحابة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه جميع ما تقدم وأنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم ما فعلوا معه شيئا مما كانوا يفعلونه معه في حياته من طلب الدعاء منه واستفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدو وكذلك التابعون بعده فلا دليل أوضح من هذا على بطلان قوله أنه يطلب منه بعد موته جميع ما يطلب منه في حياته. قال ابن القيم رحمه الله ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه إلى أن قال ومن المحال أن يكون دعاء الأموات والدعاء بهم مشروعا. قال ابن القيم رحمه الله ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه إلى أن قال ومن المحال أن يكون دعاء الأموات والدعاء بهم مشروعا وتصرف عنهم قرون الثلاثة المفضلة المسكرة لله صلى الله عليه وسلم ثم يرزقهم قلوب الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل القبور بضع وعشرين سنة حتى توفاه الله وهذه سنة خلفاء الراشدين وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو أن يسألوا الله بأصحابها أو يسألوا حوائجهم فليوقفون على أثر واحد في ذلك بل يمكنهم أن يأتوا عن القبور التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر حتى لقد وجدت في ذلك عدة مصنفات ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين ولا عن الصحابة حرف واحد من ذلك بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمنا من الأحاديث المرفوعة وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها وقد ذكر جملة مما روي في ذلك منها ما ذكر محمد بن إسحاق في مواجهه من زيادات منتهي البصير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحت تذكر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت من رأسه مصحف فأخذنا المصحف وحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن قلت لأبي العالية ما كان فيه قال سيرتكم وأموركم ولسان كلامكم فما هو كائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حضرنا بالنهار 13 قبرا فلما كان بالليل دفناه وسوينا قبور الأنبياء ولم الناس لا ينجسونه فقلت وما يرجون منه قال كانت السماء إذا حدثت عنهم أغرب السرير فينطرون فقلت ما كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال فقلت مذكا وجدتموه مات قال منه 300 سنة قلت ما كان تغير منه شيئا قال لا إلا شعيرات من قصاه إن لحم الأنبياء لا تمليها الأرض ولا تأكل السماء. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتن به الناس ولم يبلغوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به هؤلاء المتأخرون لجالسوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا له سدنه فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك ودار عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم وكذلك التابعون لهم بإحسان برزوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من سبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعا به ولا دعا عنده واستسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواء على نقله، بل على نقل ما هو دينه. وذكر ابن القيم أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وروى أبو وائل عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر فيها فيدعو فنهى، وقال: ألا أحدثكم حديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه أبو عبد الله. سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد مولى المهري وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستحيوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وروى سيدنا أيضا عن سعيد بن أبي سعيد قال: رأى من حسن بن علي ابن أبي طالب عند القبر فناجاني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، ولا أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قلت: ورواه عبد الرزاق في كتابه عن الحسن من حسن بن علي أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحيوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال ابن القيم: فهذا من الكلام من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من ارسله، فهذا يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يكن روي من وجوه مسنده غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا. قال شيخ الاسلام تقي الدين قدس الله روحه: ووجه الدلاله هو ان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل قبر على وجه الارض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى. انتهى. ففيما ذكرناه أوضح البرهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا المفتري في قوله أن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقوله: بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادكم.
حاصل هذا البحث هو أن المعتذر يقول: كل ما جاز طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته. قال: ومن منع من هذا فعليه الدليل. ثم جاء بعبارة أن هذا عام، يعني كل ما جاز طلبه من إنسان حي فإنه يطلب منه بعد وفاته، ومن من ذلك فعليه الدليل. هذا حاصل بحث. فبجانب أن كل ما طلب من الرسول في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته، فكما أنهم يطلبون منه في حياته شيئا من الدنيا
كما في قصة هوازن، فإنه في قصة هوازن غزوة حنين لما أخذ أموالهم وسبى نساءهم أعطى الأقطع بن حارث 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مداد السلمي 50، حتى عمل قصته معروضه كم لم يأت، وجاءه باب التوازن يطلبون منه أن يرد إليه نساءهم وردها وبنوا أبناءهم والقصة معروضة، فهل يجوز أن يؤتى إلى قلعة يقول يا رسول أعطيني في العيد؟ وهل يجوز أيضا أن يسأل بعد وفاته كما كان يسأل في حياته؟ فإنه في حياته ما زال المسلمون يسألون وما زال يحل مشاكلهم ويدعو لهم، فهل ممكن أنهم يأتونه بعد وفاته يقول يقفون عند قبره ويسألونه؟ فيقال لهذا العراقي أنت تعال نفسك أن تسأله، هل أنت على الحق أو على الباطل؟ أن تزعم أن كل ما طلب من الرسول في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته ويتعامل يطلب بعد وفاته كما كان يطلب بعد حياته، تقول الدعاء الأموات والغائبين يا رسول الله هل هو مشروع؟ خلك تشتريها مشروع، لكن القول ولوا عن سواء السبيل، ولوا وأضلوا جميعا، وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى أدلة، بل ببداهة العقل يعرف فساده، بداهة العقل يعرف فساده، فإن قال مثلا أن هذا خاص في أمور الآخرة وأن ما كان يدعو الناس في حياته فكذلك يشفع لهم بعد وفاته، يقول له وش الدليل على هذا؟ أو أن يحل مشاكلهم، ما الدليل على هذا؟ هذا نحن نقرأ في أحاديث رسول الله إذا أجدوا جاءوا ويقول الناس فيقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فيدعو فيحقوا، ثم يأتون فيقولون ادعو الله أن يمسكها عنا فيدعو الله فيمسكها عنا، فهذا ما يقول اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا في أيام عمر جاءهم جذب عظيم حتى إن الوحوش صارت تأوي إلى المدينة لعدم وجود ما تأكل السبب، فهل جاءوا عمر أو غيره والصحابة إذاك متواضعون من المهاجرين والأنصار، هل جاءوا إلى قبض الرسول كما كانوا يأتون في حياة قالوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا؟ هم أعلموا بالله وأعلم برسول الله وأعلم بمقاصد رسول الله، وهم الذين يقولون لنا أنه يأتون في حياته، فللأعراب جاءت في حياته وهو يخطب الناس يوم الجمعة والصحابة متواضعون كلهم حضروا لأداء صلاة الجمعة، هل عرفوا هذا بأن جاءوه بعد وفاته كما كان هذا الأعرابي جاءه في حياته وقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا فقد هلكت الأموال وانقطعت السبل، أم أن عمر أمر المسلمين فخرجوا وأمر العباس بأجل قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال يا عباس فادعو الله. فهل من الممكن أن عمر يعدل عن الرسول إلى عم العباس؟ وهل العباس في الفضل والشرف إذان الرسول أو يقاربه؟ لا يحسن بعمر أن يترك الرسول ويذهب إلى العباس، لكن ما الدليل؟ لا كيف يقول الرجل هذا؟ أن كل ما يطلب منه في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته سبحان الله. ثم أيضا الرسول مكث مدة طويلة في مكة وفي المدينة وعلم أصحابه كيف يزورون المقابر، بل قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي كان الرسول يعلمه أصحابه إذا زاروا المقابر. فهل قال الرسول إذا زرتم المقابر تسألوهم قضاء حوائجكم أو يطلبونهم الشفاعة؟ لكن سبحان الله العظيم القوم غلوا إنهم ذاك الأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وإذا قال من يسأل يقول يحتاج إليك أن تدعو محتاج إليك. ألا ترى أن الرسول علمنا إذا كنا نصلي على الميت أن نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، نزل بضم النون والزاء يعني وأكرم ضيافته، لأنه بجعلنا له في القبر صارت الضيف عند أول نزولي في هذا المكان وارتحاله من الدنيا. وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد. هذا نحن نسأل الله لهذا الميت، فهل نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا بينما نحن الذي نشفع عند الله بدعائنا؟ أو أنهم وفقوا لشيء فات القرون الثلاثة ولم يعرفوا القرون الثلاثة حتى عرفوا هؤلاء القرون من طلب الأموات والغائبين؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ألم يقل لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني؟ ولكن كما قال الرسول لا بد من وقوعه لتتبعون سنن من كان قبلكم هلو القبة بالقبة. وكما قال الإمام البخاري في صحيحه قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوهام. هذه ترجمة البخاري باب تغير الزمان حتى تعبد الأوهام. ثم قال حدثنا أبو اليمان وشاق بسند عن شعيب عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات سائبة عند ذي الخلصة يرجون خيرها وبركتها كما والواقع يأتون إلى القبور يستغيثون بها بل يؤلفون المؤلفات في طلب المدد منها. وهذا يقول يطلب من الرسول بعد وفاته كل ما كان يطلب منه في حياته. فكان نقول أنت الأول يعني بعد وفاته يبين لك هل أنت على الحق أم على الباطل، فليجي يجاوبك. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات إلى آخره. فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا على قوله فيما تقدم إذا كان النداء دعاء لزمكم أن لا ينادى أحد لا حي ولا ميت. وقوله هنا فعلى قولكم من مطلب نفسه عبادة مقتضى كلامه أن الطلب من حيث وليس بعبادة سواء كان الطلب من الله أو من غيره فيقال له إن زعمت أن الطلب من الله ليس بعبادة فهذا معلوم المطلق كما قررناه فيما تقدم وبينا دلائله من ذلك أن الله أمر بدعاء وأثنى على من دعاه رغبا ورهبا فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة فقال إن الدعاء هو العبادة وقال الدعاء مخ العبادة وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند جميع العلماء فمن قال إن دعاء العبد ربه ليس بعبادة له فهو قال بل كافر فإن أقر أنه عبادة ولا بد أن يقر إلا أن يعاند أو يكابر فإذا أقر أن دعاء العبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغبا وراجبا فقد عبده فإذا دعا من لا يسمع أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد دعا من لا ينفعه ولا يضره ونصوص القرآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا من هذه صفته فيدخل في ذلك الأموات والغائبون كالجماد لأن كل من هؤلاء لا يستجيب لداعيه فلا ينفعه إن دعاه ولا يضره إن لم يدعه وتقدم حكاية الشيخ تقي الدين إجماع المسلمين على كفر من جعل بينه وبين الله وقائد يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم وتقدم أيضا قول الله أي سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا الضر عنكم ولا تحويلا وقول المفسرين إنا نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والغير والجن وقول الشيخ تقي الدين أن الآية تعم من دعا الأموات والغائبين فكل من دعا ميتا أو غائبا فهو داخل في حكم هذه الآية وهذا ظاهر لأن العذر تزيد باللفظ لا بخصوص السبب والذين هم سبب النزول غائبون وغائبون أقرب من غائب الإنس ومنهم الميت كالزير ومريم ويقال لهؤلاء الذين يدعون الأموات أو الغائبين ادعوهم فيما يهمكم وينزل بكم من الشدائد فإنهم لا يملكون كالصبر عنكم ولا تحويلا فكل من دعا من لا يملك كالصبر به ولا تحويلا ذاته في عموم الآية وأما طلب الإنسان حاجته من حي قابل مما يدخل تحت مقدور البشر فلم يمنع الله سبحانه من ذلك كما قدرنا مع أن ترك مسألة الناس من تحقيق التوحيد وكماله فلو أن الله سبحانه أمرنا بطلب حاجاتنا من الأموات والغائبين كما زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا لأمر الله كان ذلك عبادة منا لله لا لغيره كما أن الله سبحانه لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا كان ذلك عبادة لله لا لآدم ولو أمرنا الله بالسجود لنبينا وفعلنا كان ذلك عبادة منا لله لا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولو فعلنا ما نهانا الله عنه من السجود لغيره كان ذلك عبادة للمسجود له واحتج المعارض بما رواه الترمذي عن أنس أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى له وهذا لا ينكر كطلب أهل موقف القيامة من الرسل أن يشفعوا لهم وإنما ننكر الطلب منه بعد موته وننكر الشفاعة الشركية التي أثبتها هذا بقوله إن الله ملة المؤمنين الشفاعة كما ملتان الدنيا ما أعطاهم فيها فهم كما قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم وحقيقة تشبيه أن المؤمن يشفع بحسب اختيارهم من غير إذن من الله كحال أهل الدنيا فيما أعطاهم الله فهذه هي الشفاعة التي ننكرها كما نفى عن القرآن. واستدل المعتلم بحديث الأعمى ولا حجة له فيه وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له والاستغاثة به وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم كما فهم منه ابن عبد السلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى معنى الحديث وأوضحه غاية الإيضاح. وله الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
استدل المعترض بحديث الأعمى ولا حجة له فيه وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له والاستغاثة به وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهله صلى الله عليه وسلم كما فهمه من النار السلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى معنى الحديث وأوضحه غاية الإيضاح. ولفظ الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكتب عني بصري قال إن شئت توكلت الله وإن شئت صبرت. قال ادعوه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه شكرا اللهم تستر في هذا لفظه بل وليس فيه حجة لهذا في جواب الاستغاثة به في جواب الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم. فعلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بصرا وإنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وليس من حديث صراحة لما فهمه ابن عبد السلام. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله بعد كلام ذكر ومن هذا استسلام الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بمعنى أنهم يطلبون منه أن يسعى إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو له بالاستغفار وغيره. وقول عمر إنا كنا إذا توسلنا إليك بنبينا فاستقينا وإنا نتوسل إليك بأمر نبينا معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل إليك بدعاء أمره وسؤاله وشفاعته. ليس المراد أننا نسلك عليك به أو ما يجري هذا المجرى بما يفعل بعد موته وفي مميزه كما قال بعض الناس أشارك بجاه فلان عندك يقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله وأوليائه ويرون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عليم. فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يذلوا عنه من العبادات عليهم أن السؤال به والإحسان به أعظم من العبادات فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكره عمر هو مما يفعل بالأحياء دون الأموات والتوسل بدعاء وشفاعة فإن الخير يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته. وأن قوله وسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة لدعائه وشفاعته
كما قال عمر كنا نتوكلون كبنبينا فلفظ التوجه والتوكل في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد اني اتوجه اليك اني اتوجه بك الى ربي بحاجتي ليقضيها اللهم فتشفع بي. فطلب من الله ان يشفع فيه نبيه وقوله يا محمد يا نبي الله. فهذا وامثال يطلب به استشفاء المنادي بالقلب فيخاطب المسجود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. والانسان يقول مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وان لم يكن في الخارج من يسمعه في صاحبها. وقول المنكر ان ابن تيميه يقول ان الاعماق ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الانسان من يتصوره في ذهنه مما يحبه او يؤذه وان لم يكن حاضرا. قال وهذا عجيب من ابن تيميه فان نداء الصوره والطلب منها معصمها ومن خيال من اخواته حجتنا للمانع. فهذا الحديث هو الدليل الذي يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. والناظم ممن يرى ذلك انتهى. انظر كذا انظر كذا قال ابن تيميه بقوله ان ابن تيميه يقول ان الان وصلى صوره النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا مثل ابن تيميه وانما قال فهذا وامثاله نداء يطلب به استخبار المنادي في القلب فيخاطب المسجود بالقلب كقول ابن تيميه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ثم قال والانسان يقول مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وان لم يكن يخالف ممن يسمع هذا نصره على حبيبنا ما في اتباع الصراط المستقيم وغيره. هل قال ان الاعمى سوى رسوله النبي صلى الله عليه وسلم وقد استثنى ذلك والانكار يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في ذنبه ان يستحضره في نفسه. وقوله وهذا عجيب من
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله وهذا عجيب من ابن تيمية فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهما خياليا أقوى في الحجة على المانع فيقال وقال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء ولم يذكر ابن تيمية لفظ الصورة وإنما قال من يتصوره أن يستحضره. ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله وذكر ابن تيمية في معنى الحديث قولين قول بجواز التوسل به بمنى طلب دعائه في حياته وقول بجواز ذلك في حياته وبعد مماته ومعيده. قال وقد وافق ابن تيمية بن عبد السلام بجواز الطلب والتوسل به صلى الله عليه وسلم لحديث الأعمى فصار نداؤه والطلب منه محل اتفاقه انتهى. ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات. أولى قوله إن ابن تيمية حكى قولا فيه من الحديث بجواز الطلب صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته وحضوره ومعيده. الكلمة الثانية قوله إن ابن تيمية وافق ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب في الحياة والموت. والكلمة الثالثة قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق. وكذبة الرابعة على ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال منه في الحياة والممات. أما قوله إن ابن تيمية حتى قولا في معنى الحديث إن المراد طلب الدعاء منه في الحياة والممات والحضور والغيبة فهو كاذب على الشيخ. والشيخ رحمه الله جزم بأن معنى الحديث أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم
أن يدعو له وأن ذلك مختص من حياته ممتنع بعد الموت كاستسقاء عمر بن العباس ثم ذكر قول ابن عبد السلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق الشيخ على ذلك بل منع من التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم وما جزم به الشيخ في من الحديث وما حكاه عن ابن عبد السلام هما القولان اللذان ذكرهما في من الحديث حديث الأعمى لا كما زعم الكذاب أن القولين في طلب الدعاء منه وأن أحد القولين اختصاص ذلك بالحياة والقول الثاني أن ذلك جائز في حياته ومماته صلى الله عليه وسلم وأن هذا قول ابن عبد السلام وأن الشيخ وافقه على ذلك فكذب على ابن عبد السلام وعلى الشيخ في زعمه أنهما أجازا طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد موته ما أجرى هذا على الكذب لأنه يرى كلام الشيخ على هذا الحديث نفسه وإنكار طلب الدعاء من الأموات لا سيما طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم ويقول طلب الدعاء من الأموات شرك وكتابه سرد على ابن البكي الذي جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود وكلامه على حديث استسقاء عمر بن العباس بأن طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم مختص بحياته وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور موجود في كتبه فكيف يجترئ على الكذب الظاهر قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق كذب ظاهر وخطأ فاحش أما أولا فإنه لم يتفق ابن عبد السلام وابن تيمية على قول واحد في المسألة فإنه لا يقال فيه إنه اتفاق وإنما يقال هذا محل اتفاق فيما اجتمعت عليه الأمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم في الأحكام وهذا لم يذكر كلمة واحدة توافق مذهبه عن صحابي ولا تابعي ولا عن إمام من أئمة المسلمين وإنما حقيقة أمر هذا الرجل كما قال بعض العلماء شرك مبني على إثم كذب على الله في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين وأن هذا من الوسيلة التي أمر الله بها وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه أن حديث الأعمى وغيره مما أورده يدل على ذلك وادعى اتفاق العلماء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وادعى على ابن تيمية وابن عبد السلام أنهما أجاز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأن ذلك اتفاق وكذب في قوله إن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله وكذبه وتناقضه ومعارضته للقرآن والحديث لا يخفى على عاقل منصف نبهنا على بعضه وأحببت أن أذكر هنا بعض كلام الشيخ رحمه الله في مسألة التوسل وقول ابن عبد السلام قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على ابن البكر
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على ابن البكر وما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء. هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين بالدعاء أو فعل أو فعل ذلك أحد منهم
كما وجدته ثم وقفت على كفار سبيل ابي محمد بن عبد السلام اشتاق انهم لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم واما بالنبي فجوز التوسل به ان صح الحديث في ذلك وذكر الدستوري في شرح كوكيان ابي حميد وابي يوسف انهم لا يجوز ان يذكر الله الا به انتهى وذكر ابن تيميه في عباده الانسان عن ابي الحسين الدستوري نحو ذلك فقال قال الدستوري قال اشهد وبي سنه ابان لا ينبغي لأحد أن يتأيد الله إلا بالشراكة ويقول بالخمس نفسه أو يقول بحق الله وقول أبي يوسف قال أبو يوسف مقال في غير الله فلا أكره ذلك وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسولك وبحق ذلك من حرام قال الكبري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمؤمن إلى أن قالت فلا تجوز يعني وثاقا وقال البزي في شرح
مستعرف
في شرح مستعرف ويكره أن يدعو الله إلا أن يدعو أن يدعو الله إلا به فلا يكون أسألك بفلان أو بملائكة أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق إنسى وهذه المسألة غير مالك فيه ذات مناسبة ذلك المقالة فيه بما فهم أمر السلام من حديث الأعمى وأن الذي فهم أمر السلام إنما هو التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لا دعاء نفسه كما زعمها يوم الشريف واحفظ انك لمن الحديث الذي يروي مرفوعا اذا انتهت دابه احد من جهل البلد فلينادي يا عباد الله احدثوا فان لله حاضرا يحدثه وزعم ان سنده صحيح وليس كما ذكر من صحته لان في سنته معروفه الحساد وهو انكر الحديث قال والنادي فعلى تقدير صحته فليس فيه حجة لهذا المبطل على جواب الوائل الواسع الوائل لأنه قال فيه فإن لله حاضرا سيحدثه المعنى أن لله عباد لا يعلمون ما يعلم جنود ربك الله قد يتكلم سبحانه بهذا الأمر وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناجاتهم خالدون أحياء جعل الله لهم قدرة على ذلك فمناديه ينادي من يسمع ويتلو على ذلك لقوله فإن لله حاضرا سيحدثه وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذي ينادي في السفر أن يرد عليه جادته إذا انفلتت وكلية أقامها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بمناجاة من لا يسمعه ولا يريد من نادى ومن استدل بذلك على جواب الاستغاثة إلا الواسع المائلين كرمضان قال المثل بعد إيراده هذا الحديث ولما قلوا قال إن هذا لدار لحاضر كذب ظاهر فإن عباد الله مدعوه فإن عباد الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لأمر الله الذي لا يريد عن شيء فهم غائبون بالنسبة لأيمانهم وكذلك الأنبياء والصالحون من أهل القبور فإنهم أحياء في قبورهم وأرواحهم موجودة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادهم ويخاطبهم كمخاطبة حاضر مع أنهم غائبون عن المنكر فالعجب من تناقضها لا يورد الحديث يورد هذا الحديث ونص الحديث دائما لله حاضر سيحدثه بعضهم يقول قال إن هذا نداء لحاضر كذب الله يريد حديثا ممن يكذبه ويقوله فإن عذاب الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بنسبه إلى الله فهم غائبون بنسبه إلينا دين فيا سبحان الله كيف يملك الى المواد صاحبه الى هذا التناقض والمعارضات وحاله النفيه الدنيا فان اخبر لكم صلى الله عليه وسلم انهم حاضرون لقادرون بقوله فان لله حاضرا سيحدثه فاخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور ابلغ من الذي لهم كما لو كان الذي فلتت دابته انا ويعلم ان ينبئ عنده الناس لا يراهم فانه يشتهر بالبعد انهم يسمعون كلامه وان لم يكن يراهم قال المعترف في كلامه ما لا هذا الذكر قال وهك النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع المسلمين شرع لنا خطابا وسلاما عليه الصلاه فقلنا مع موته اقرا وجنوب موته في قوله الان ثم كابر فادعى ان جميع الصالحين في قبورهم احيار وكنز في هذه الدار.
ومن هذا يقول ان سؤال الله سبحانه وتعالى بالانبياء او بالملائكه لا مانع من هذه كلمته المصنف يرد عليه يقول لا يجوز ان يسال الله الا باسمائه وصفاته وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من التعليقات على تاسيس التقديس.
هم يتكبرون ولو تنكروا قليلا
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من السطر 18 صفحة 72 إلى السطر 83 صفحة 80. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى واستدل المعترض بقول الله سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال فقد أخبر أن الله ملك المؤمنين الشفاعة فطلبوا من يملكها بتملك الله له لا مالا فمن طلب المال وغيره ممن لكه الله إياه ومراد المنازل له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو الشفاعة. انتهى. قوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا المال وغيره فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفي من لا يرضى أن يشفع فيه كما أن أهل الدنيا يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه سبحانه وقد يتصرفون تصرفا لا يرضاه الله لا يرضاه الله يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر الله يوم إذنه فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب الله إعطاءه بل يعطون من نهى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله بإعطائه
ويقربون إليهم من أمر الله بعباده ويبعدون من أمر الله بتقريبه. وليس كذلك حال الشفاعة عند الله. ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين: ابنه للشافعي ورضاه عن المشفوع به. فمتى فقد الأمران أو أحدهما لم يوجد شفاعة. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يومئذ لا تنفع الشفاعة له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفاعة عند الملوك. فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون عندهم بغير إذنه وفي من لا يرضونه. وهذه هي الشفاعة الشركية التي نذرها القرآن. وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وموتهم فيها، فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم مما في أيديهم يقول: أعطوني مما في أيديكم. لا يقول إنهم يشفعون له عند الله، ولا يقول اشفعوا لي. فتبين بطلان قياس هذا وضلاله. قال شيخ الإسلام: تقي الدين بعد كلام سبب. ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام. فالمشركون أثبت الشفاعة التي هي شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق. فما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك، فيسألونه لغير يدهم، ويجيب الملوك سؤاله لحاجتهم إليهم. فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار، لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل برحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافع. ولهذا قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إلى أن قال: وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستجيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع خير القرون. القسم الثالث أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله، ونفوا ما نفاه. فالشفاعة التي أثبتوها هي الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث. وأن الشفاعة التي نفاها القرآن كما أثبته المشركون والنصارى والله من هذه الأمة بين فيها أهل العلم والإيمان، مثل أنهم يطلبون إلى الأنبياء والصالحين والغائبين والميتين قضاء حوائجهم، ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك فروها، ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك، ولهم على الملوك بلال يقضون به حوائجهم، فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك. والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك انتهى. وقوله: إن الله ملك المؤمنين الشفاعة، مستدلا بقوله سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بناء على أحد قولي المفسرين: إن الاستثناء في الآيتين متصل فيطلق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة فقط. بل الشفاعة كلها لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا. وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم يؤذن له فيه. فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم يؤذن له به. فهو تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق كما يزعمه هذا الضال. وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حتى يقال له ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم. لما قال صلى الله عليه وسلم في حق عبده لا استغفر لك ما لم ينهاه وقال في حق المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقوله إن مراد المنادي أن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما
حاصل هذا البحث هو أن الشفاعة ملك لله تعالى. لكن لو قال لك المبطل الشفاعة ملك للشافع بدليل قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ومعنى من اتخذ عند الرحمن عهدا هو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال المفسرون. فيكون مالك للشفاعة وكذلك آية الزخرف في آخرها ويقولون تعالى ولا مثل الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قال لك مثلا المبطل الشفاعة ملك للشافع بدليل هذه الآيات لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولا يملكون ولا يملكون يدعون من دونه إلا من الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تقول لأن إلا هنا هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ وضابط المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا ضابط المتصل. وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من قول قال القوم إلا بما راى، هذا منقطع لأن المستثنى من غير جنس القوم. خلال إذا قلت قام القوم إلا زيدا هذا متصل لأن زيد من جنس القوم وهذا واضح. فعلى قول بأن متصل نقول لا بأس متصل ولا نقول الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بها لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نقول فقل أن أولا الشفاعة ملك لله تعالى قل لله الشفاعة جميعا لكن على سبيل التنزل معك نقول لك الاستثناء متصل وهو يملك الشفاعة لكن لا يملكها إلا في ما أذن له لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أذن الله له أن يشفع لهذا الشخص يكون الشافع مالك للشفاعة فيما أذن له فيه أن يشفع فقط. فليس بها دلالة على أنك تطلب من الرسول الشفاعة أو تطلب من هذا الولي تأتي تقول يا أحمد البدوي اشفع لي ما يملك. فإذا استدل عليك هذه الآية قلت أفرح ضرب الآية أن الاستثناء متصل فيكون مالك الشفاعة التي أذن الله له أن يشفع فيها للمشفوع له. فالله أذن لك مثلا أن تشفع لي فيه فأنت مالك للشفاعة التي أذن لك فيها لا أنك مالك للشفاعة مطلقا فهذا وقت بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا يشفع
حتى يقال لأرعى رأسك وقل اسمع وسجد ركع. والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, ويقول من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فعلى سبيل التنزل مع هذا المثل وعن ذلك نقول يملك الشافع, يملك الشفاعة التي أذن له فيها بأن يشفع لهذا المشفوع له, لا أنه يملكها مطلقة بحيث تسأله الشفاعة فهو لا يملكها, إنما يملك على سبيل التنزل بما أذن له فيه. فهل أذن لك فيه بأن تشفع مثلا؟ فلا. فالجواب عن هذه الآيات واضح.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله إن مراد المنادي إن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو بالشفاعة. فقد تقدم جواب ذلك وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصدوا كما أخبر الله عنه بذلك كقوله عنهم هؤلاء شفعاء عند الله. وقوله إن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو بالشفاعة. فقد تقدم جواب ذلك وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصدوا كما أخبر الله عنه بذلك فقوله عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يقولوا إن أحدا من الملائكة أو المسيح أو عزير أو الجن يستطيعون بطوائح وائجهم, وإنما يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله في قضاء حوائجنا. وقوله إن الصحابة كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولم يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتم مني قبل الإذن, قال فدل أن ذلك جائز في حياته وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق. قال وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته. ومن منع فعليه الدليل. وعلى قولكم إن الطلب عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات انتهى. أما استدلاله بطلب الصحابة منه في حياته أن يدعو لهم ولم ينكر عليهم ولم يكن أنتم أشركتم فهذا من المغالطة والترويج على الجهال. يقول إذا أنكرتم طلب الدعاء منه بعد موته لبينكم أن لا تزيدوا طلب الدعاء منه في حياته. وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة إلا من بعد إذن الله له لزمكم القول أنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا من بعد إذن الله له في ذلك. ويقول لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فكذلك يجوز بعد موته. ويقول إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع في الآخرة بغير إذن الله له. هذا حقيقة كلامه. فيقال بهذا وهل يقول أحدنا أنه لا يجوز طلب الدعاء منه في حياته صلى الله عليه وسلم ومن غيره؟ فلا يقول هذا أحد, فقد كان أصحابه يطلبون منه أن يدعو لهم ويستشفي لهم ويستنصر لهم ويستغفر لهم, وأمره الله بذلك فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم من أعظم الوسيلة إلى مطلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة أشركنا يا أخية لدعائك, وما زال المسلمون يطلب بعضهم من بعض الدعاء. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية.
وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم طلب الدعاء ولم يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتموني قبل الأذن فهذا تهويل منه وتوهيم للطغام. وهل يقول هذا أحد وإنما الذي يتوقف عليه من الله سبحانه والشفاعة للآخرة حين يرجع الأمر والملك لله الواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهر قاهر. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والله سبحانه وتعالى فرق بين أحكام الدنيا والآخرة فشرع لأهل الدنيا دعاء بعضهم لبعض الأحياء والأموات ومن لكهم ما يتصرفون فيه فهم يتصرفون بحسب اختيارهم. وأما الآخرة فأخبر سبحانه أنهم متذلل الملك والأمر والتصرف في ذلك اليوم فلا يضع أحد شيئا ولا أمر لغيره معه يوم لا تملك نفس من نفس شيئا والأمر يومئذ لله ولا شفاعة إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فكلام هذا الضال يدور على التسمية بين أحكام الدنيا والآخرة وهذا من أعظم المحادة والمشاقة لله ولرسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ومسلمه جهنم وساءت مصيرا. وقوله إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بالاتفاق حكاية الاتفاق كذب منه وهو قد نقض حكايته الاتفاق بما ذكره من بعد حكاية مروية عن مالك رحمه الله وقوله لأبي جعفر إن حرمته ميتا كحرمته حيا. فوصفه مالك بالموت حال كلامه مع أبي جعفر فما ذكره عن مالك يكذب دعواه الاتفاق. ويأتي في عبارة لهذا وصف وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالموت الآن فهو متناقض وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث يا عباد الله احبسوا.
أصل هذا البحث وأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله لكن يقول ابن جرجين أن طلبها من الرسول لا مانع منه فتقول يا رسول الله اشفع لي لأن الله أعطاه الشفاعة. وقولكم هذا ما يقول ابن جرجين قولكم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله لم يقل الرسول لا تطلبوني إلا بعد إذن الله بعد إذن الله. فيقول المصنف هذا تهويل الإذن يوم القيامة. أما الدنيا مطلوب من الإنسان الدعاء والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا تطلب من الرسول إنما تطلب من الله بدليل قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فدلامنا للملك ليست لا للرسول ولا لغيره. ثم أيضا الرب جل وعلا لا يأذن لا للرسول ولا لغير أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لو قال قائل مثلا الرب سبحانه وتعالى أخبر في القرآن بأن الشفاعة ملك للشافع فالشافع يملك تلك الشفاعة فإذا كانت ملكا له حباها لمن شاء ممن شفع له بدليل قوله تعالى ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن فمن اتخذ عند الرحمن عهدا فهو مالك للشفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق فمن شهد بالحق يكون مالكا للشفاعة. ومعلوم أن الرسول مالك شهد بالحق فيكون مالكا للشفاعة. تقدم قلنا أن التجيب عن هذا على سبيل الضرب، تقول لو قلنا أنه مالك الشبع فلا يرجع إلا بعد إذن الله له، قل من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيكون ملك الشبع خاصة بما أذن له به، وما لم يؤذن له به لم تكن ملكا له، فهي هذا أنه أذن له بأن يشفع به، بل يطلب من الله أن يشفع به، فإذا تقول اللهم اشهد نبينا محمد اللهم لا تحرمني شفاعته وما أشبه ذلك. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وعبارة التي أشرنا إليها قوله بالسلام على حديث يا عباد الله اخبسوا، فقال ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة، وقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقوله حاضرا مع موته وصف له بالموت، وصف له بالموت الآن، هذا مع أنه لا يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يرتد بوفاقهم وخلافهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره، الحياة التي يشير إليها قال ابن القيم: لم يرد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكن نقطع أن الأنبياء لا سيما خاتمهم وأفضل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين على رتبة من الشهداء، وقد قال سبحانه عن الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فالأنبياء أولى بذلك. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ومع ذلك فالشهداء داخلون تحت قوله: كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فأثبت سبحانه للشهداء موتا بدخولهم في العموم كالأنبياء، وهو الموت المشاهد، ونفى عنهم موتا، فالموت المثبت غير الموت المنفي، فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد، وهو مشاهد محسوس، والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن انتهى. وقال البيضاوي على قوله سبحانه: بل أحياء ولكن لا تشعرون، فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي انتهى. ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجهه أو شهيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له فولا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسره، لقال الناس هذا مجنون. فإذا صار رميما في بطن الأرض زين لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحق. ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له قبل أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسره، لقال الناس هذا مجنون. فإذا صار رميما في بطن الأرض زين له الشيطان ودعاة الضلال من المسلم استغاثة به وطلب الحاجات منه، والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته، كما حكي لنا أن رجلا من أهل مكة ينسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد: أنتم ما للأولياء عندكم قدر، والله يقول في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال له العامي: هل قال يرزقون يعني بفتح الياء، أو قال يرزقون يعني بالضم؟ فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منه، فإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقون. فقال المكي: حجاجكم كثيرة.
فقال المكي حجاجكم كثيرة وسكت. ويقال لمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته كما كان على وجه الأرض ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مات بنفس القرآن، فما حجتكم على أنه عاد حيا كما كان على وجه الأرض قبل موته؟ فلن يجد إذا إلى ذلك سبيلا، وليس عندهم إلا مجرد دعوى أو ثبة لا حقيقة لها. ويدل على بطلان هذه الدعوة ما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا يدل على أن روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ليست في بدنه دائما، وإنما هي في أعلى علمين ولها اتصال بالجسد، الله أعلم بحقيقته لا يدركه الحس ولا العقل. وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم لحديث تقدم عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش الحديث. وقد أخبر سبحانه أنهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم: أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها ولن يجمع الله عليك موتتين. وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا يبقى أحد حيا، فلو كان الأمر كما يدعون لكان الله قد يجمع عليه موتتين. فلما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت يعني قلبني؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولم يقل لهم: أنا حي في قبري كحياتي الآن، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قوله: وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز.
سلام على عباد الله بشكل.
وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث: يا عباد الله احبسوا، فقال: ولكم النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة، وهو قولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقوله حاضرا مع موته وصف له بالموت الآن، هذا مع أنه لا يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته صلى الله عليه وسلم في قبر الحياة التي يشير إليها.
حصل البحث هو أن يقول إن الرسول حي في قبره والمصلي رحمه ويقول نعم حياة برزخية الله أعلم بكلها، لكن هو ميت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال: كل نفس ذائقة الموت، نكرة في سياق الإثبات. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون، فهي حياة برزخية العقل لا يدركها، إنما تدرك بالوحي. العقل لا يدرك أن يدرك هذه الحياة البرزخية، الله أعلم بكلها. إنما جاء في الأحاديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الكبر وأنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش وأنها تذهب وتصبح الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل. قد يكون هذا وحياتها. المهم ان الحياه حياه برزخيه، والرسول لاكمل وحياه اكمل من الشهداء، لكن كون ان حي مثل حياه الدنيا او اننا نساله او اننا نطلب منه المدد، هذا لا. وقد خرج رجل في هذه الايام ان الكتاب يقول فيه ان الرسول حي وان يشوم معنا ويحج معنا كل سنه ثم يسويه، وقلنا يتوضا في دبر دار الناس ما عندنا من الشهاده. يقول ما يصوم ويحج كل سنه وان يحضر الناس الى حلقات الذكر وانه اذا اقيم انه يحضر ويجلس معهم وان ينبغي من الامور يقابلونه يعني الادوار كيف نشوفه وشلون يصلي ويتوضا ويصوم. يعني اخوتي حتى نسال عن خلاف مسائل العلم وحسن المشاكل وأين قول إنك ميت وإنهم ميتون؟ قال ما يمكن أن يقال هذا ضرب من الجنون يشير في هذا، ولم يقل هذا عاقل فضلا عن أن يقول به من ينتسب إلى العلم. نعم الرسول سيد الخلق وهو إمام الخلق وهو أفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل من مشى على الأرض وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أفضل من المخلوقين صلوات الله وسلامه، لكن لا يزال من هذا أن نرضى في رتبة الله أو أن نقول للشيء الذي يشكر الله له، ولا بل جاءت النصوص بخلافه أن نقول يتوضا وأن يصوم وأن يعيد كل سنة. كل هذا من الأمور التي لا أصل لها والله أعلم.
ما ورد الحديث الذي رواه مسلم عن النبي قال رأيت موسى، الذي رواه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان الذي قال رأيت موسى قال ان التقبل يصلي،
بلى
وش
فيه؟ ممكن مسلم لكن معروف هذا الحديث معروف وش فيه؟
اقول ما يدل على صلاته
كلام
بين جزء موسى جزء محمد.
الصلاة هذه وش يصلي موسى؟ خلينا قبل اولد عليك اشكال هكذا، هل من تاب على الصلاة الميت؟ الصلاة كل من يبي يصلي وش يصلي الدور؟ انقطع عمل انتهى بهذا الموت، ماذا صلعت أول شيء من الصلاة من يصليها الإنسان بالأجر والثواب والقرب عند الله يتقرب بها إلى الله، هذه ناحية. فكل من سيصلي في قبر المراد بالصلاة هنا وأنه يتنعم بهذه الصلاة لا أنها قربة يتقرب بها إلى الله، إنما كما قال ولما يقولون من الصلاة مع الحديث، لكن الصلاة ونصلي في قبره هي من باب التنعم، يتنعم بها كأنه في الجنة يشرح في الجنة ويرتاح بها، لا أنه يريد التقرب بها إلى الله كما نفعله في الدنيا، لأن الميت عمله انقطع وانتهى، وإنما هذا من باب التنعم ومن باب الطمأنينة كتنعمه بالجنة وتنعمه بأكل ثمار الجنة، فهو يتنعم بدنه وروحه بهذه الصلاة لا أنها من باب القربة وأدعو التجلل إلى الله بما يحب، لا هذا هو من الشيء يتنعم بها. الذي يطوف الدنيا يتقرب بها الى الله وعاد يركع قلبه وضميره لكنه يتوسل بقراءته الى الله.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه القراءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله ومن منع فعليه الدليل، ليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض، بل يزعم كما تقدم ان الله امر بطلب الحاجات ممن يعترف هذا بموته في قوله ان الله امر بالطلب من الاموات والغائبين، وادعى في موضع اخر حياتهم فهو متناقض كما ترى قوله وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته ومن مناف عليه الدليل، ليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض، بل يزعم كما تقدم أن الله أمر بطلب الحاجات ممن يعترف هذا بموتهم في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين وادعى في موضع آخر حياتهم فهو متناقض كما ترى. قوله ومن مناف عليه الدليل فنقول جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات والغائبين وطلب الحاجات منهم من الشرك الذي حرمه الله ورسوله يدخل في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم لأن ذلك عبادة وهو محض حق الله لا يرضى أن يشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزل من الله. وقال المعترف وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته. تقدم الجواب عند قوله لأن الشيء الواحد يكون بالنسبة للحي طاعة وبالنسبة للميت عبادة إلى آخره. تقدم هناك ما فيه كفاية لمن أراد الله هدايته وكلامه في هذا الموضوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح. فمن المعلوم بالضرورة أن الصحابة كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويستشفي لهم ويستفسونه ويطلب الناس منه عرض الدنيا مما أعطاه الله تعالى ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم من أمر دينهم. وهذا كله معلوم بالضرورة. وأما بعد موته فلم يأتي أحد من الصحابة إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له فضلا عن أن يطلب منه شيئا من عرض الدنيا أو نصرا على عدو ونحن ذلك ولا استفتاه أحد منهم فيما أشكل عليه. فأول ذلك لما أشكل عليهم هل يجردونه من ثيابهم لغسله أو لا لم يسألوه وهو بين أيديهم. فلما عزم الصديق على قتال مانع الزكاة وحصل عند عمر توقف في ذلك لم يأتي إلى قبره يسأله عما استراب فيه. ولما حضرت عمر الوفاة طلب عائشة أن يدفن مع صاحبيه ولم يكن استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لعلمهم رضي الله عنهم أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد موته. واستسقى عمر بالعباس ولم يأتي وهو الصحابة إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته. وحدث في المدينة حوادث عظيمة كوقعات حرة ولم يأتي أحد إلى قبره ليستنصر لهم فضلا عن أن يطلبوا منه أن ينصرهم. فلو كان هذا جائزا لأتوا إلى قبره ذكرهم وإنساهم لا سيما والمضطر يتشبث بأدنى سبب يظن به النفع. وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو فعل لكنهم أعلم بالله ورسوله من هؤلاء الخلوف. وكان الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها وهي في بيته صلى الله عليه وسلم فكيف يستفتونها وتفتيهم وهو صلى الله عليه وسلم عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه في زعم هذا المبطل. ولا ما وقع الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل أمرهم على كثير من الناس لم يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الأمر ليزيل الإشكال عنهم. وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها يوجد في المسألة لهم قولان أو ثلاثة أو أربعة وأكثر. وقال عمر ثلاثة وبثت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فأين هذا المفتري على عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يقول لهم كيف تشكل عليكم المسائل وتختلفون وهذا نبيكم وهنا ظهرانيكم حي ما عرفتم قدره. هذه حقيقة دعوى هذا الملبس. تخطية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيلهم. وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وقال سلمة بن وردان رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. ونص الأئمة الأربعة على أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء أنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عنه. ولم يقصد أحد منهم قبره صلى الله عليه وسلم لذلك. فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة وتابعوا التابعين أخذوا العلم عن التابعين وكذا كل طبقة يأخذون العلم عن من فوقهم. والعلماء يرحلون إلى الآفاق حجازا وشاما ويمنا وعراقا لطلب الأحاديث بالأسانيد والوثائق الكبيرة وتحملوا المشاق العظيمة. فلو كان ما يقوله هذا حقا من أنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم بعد موته كل ما يطلب منه في حياته لتزاحموا عند قبره لأخذ العلم عنه على حقيقته ويتركون الوثائق. وهذا أمر ظاهر الفساد، لكن ربما يدخل كلامه هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن عند هذا الرجل علما فيتهموا الفطرة التي فطروا عليها حتى يتبين لهم بطلانه. فقوله فمن منع فعليه الدليل، فأي دليل أبلغ وأوضح مما قررناه من أن الصحابة قبل موته صلى الله عليه وسلم يطلبون منه جميع ما تقدم، وأنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم ما زالوا معه شيئا مما كانوا يفعلونه معه في حياته من طلب الدعاء منه أو استفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدو. وكذلك التابعون بعده فلا دليل أوضح من هذا على بطلان قوله أنه يطلب منه بعد موته جميع ما يطلب منه في حياته. قال ابن القيم رحمه الله ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه إلى أن قال ومن المحال أن يكون دعاء الأموات والدعاء بهم مشروعا. قال ابن القيم رحمه الله ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه إلى أن قال ومن المحال أن يكون دعاء الأموات والدعاء بهم مشروعا. وتصرف عنهم قرون الثلاثة المفضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرزقهم خروج الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور 24 سنة حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو أن يسألوا الله بأصحابها أو يسألوا حوائجهم، بل يوقفون على أثر واحد في ذلك، بل يمكنهم أن يأتوا عن الخروج التي خلفت بعدهم لكثير من ذلك. وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر حتى لقد وجدت في ذلك عدة مصنفات ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين ولا عن الصحابة حرف واحد من ذلك، بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمنا من الأحاديث المرفوعة. وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها، وقد ذكر جملة مما روي في ذلك منها ما ذكر محمد بن إسحاق المرازيه من زيادات من سبيل بشير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحت تستر وجدنا في بيت ماله رمضان سريرا عليه رجل ميت من رأسه مصحف فأخذنا المصحف وحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن. قلت يا بالعالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولسان كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حضرنا بالنهار 13 قبرا فلما كان بالليل دفناه وسوينا قبورا لنهيه على الناس لا ينبسونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حدثت عنهم أغرب السرير فينطرون. فقلت ما كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت مذكر وجدتموه مات قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيئا؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه إن لحم الأنبياء لا تمليها الأرض ولا تأتوها السباع. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يحسن به الناس ولم يجوزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به هؤلاء المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا له كدنه. فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك ودار عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخيوط التي خلفت بعدهم وكذلك التابعون لهم بإحسان درجوا على هذا السبيل وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعا به ولا دعا عنده واستسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدعاء على نقله بل على نقل ما هو دينه. وذكر ابن القيم أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وروى أبو وائل عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال ألا أحدثكم حديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه أبو عبد الله. سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد مولى المهري وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وروى سيدنا أيضا عن سعيد بن أبي سعيد قال رأى من حسن بن علي ابن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده. فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم ولا أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. كنت ورواه عبد الرزاق في كتابه عن الحسن من حسن بن علي أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستحيوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني قال ابن القيم فهذا من الكلام من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من ارسله فهذا يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يكن روي من وجوه مسنده غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. قال شيخ الاسلام تقي الدين قدس الله روحه ووجه الدلالة هو أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى انتهى ففيما ذكرناه أوضح برهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا المفتري في قوله أن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقوله بل على قولكم ان الطلب نفسه عباده
حاصل هذا البحث هو ان المعترض يقول كل ما جاز طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته. قال ومن منع من هذا فعليه الدليل. ثم جاء بعبارة أن هذا عام يعني كل ما جاز من طلبه من إنسان حي فإنه يطلب منه بعد وفاته ومن منع من ذلك فعليه الدليل. هذا حاصل بحث فبجانب أن كل ما طلب من الرسول في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته فكما أنهم يطلبون منه في حياته شيئا من الدنيا كما في قصة هوازن فإنه في قصة هوازن غزوة حنين لما أخذ أموالهم وسبى نساءهم أعطى الأقطع بن حارث 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل وأعطى عباس بن مداد السلمي 50 حتى عمل قصته معروضه وكمل لم يأت وجاءه باب التوازن يطلبون منه أن يرد إليه نساءه وردها وبنوا أبناءهم والقصة معروضه فهل يجوز أن يؤتى إلى قبر الرسول يقول يا رسول أعطيني في العيد وهل يجوز أيضا أن يسأل بعد وفاته كما كان يسأل في حياته فإنه في حياته ما زال المسلمون يسألونه وما زال يحل مشاكلهم ويدعو لهم فهل ممكن أنهم يأتونه بعد وفاته يقول يكتبون عند قبر ويسألونه فيقال لهذا العراقي أنت تعال نفسك هل تسأل هل أنت على الحق أو على الباطل أن تزعم أن كل ما طلب من الرسول في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته فيتعامل يطلب بعد وفاته كما كان يطلب بعد حياته تقول الدعاء الأموات والغائبين يا رسول الله هل هو مشروع؟ خلك تشتريها مشروع لكن القوم ولوا عن سواء السبيل ولوا وأضلوا جميعا وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى أدلة بل ببداهة العقل يعرف فساده بداهة العقل يعرف فساده فإن قال مثلا أن هذا خاص في أمور الآخرة وأن ما كان يدعو لنا في حياته فكذلك يشفع لهم بعد وفاته كله وش الدليل على هذا أو أن يحل مشاكلهم ما الدليل على هذا هذا نحن نقرأ في أحاديث رسول الله إذا أجدوا جاءوا ويقول الناس فيقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا أدعو فيحقون ثم يأتون فيقولون ادعو الله أن يمسكها عنا فيأتوا الله فيمسكها عنا فهذا ما يقول اللهم حوالينا ولا علينا وهذا في أيام عمر
جاءهم جذب عظيم حتى إن الوحوش صارت تأوي إلى المدينة لعدم وجود ما تأكل السمر. فهل جاءوا عمر أو غيره والصحابة إذاك متوامرون من المهاجرين والأنصار؟ هل جاءوا إلى قبض الرسول كما كانوا يأتون في حياته؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. هم أعلم بالله وأعلم برسول الله وأعلم بمقاصد رسول الله، وهم الذين يقولون لنا أنه يأتون في حياته، فللأعراب جاءت في حياته وهو يخطب الناس يوم الجمعة والصحابة متواضعون كلهم حضروا لأداء صلاة الجمعة. هل عرفوا هذا بأن جاءوه بعد وفاته كما كان هذا الأعرابي جاءه في حياته؟ وقالوا يا رسول الله إن الله عزيزنا فقد هلكت الأموال وانقطعت السبل. أم أن عمر أمر المسلمين فخرجوا وأمر العباس بأجل قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا. ثم قال ثم يا عباس فادع الله. فهل من الممكن أن عمر يعدل عن الرسول إلى عم العباس؟ وهل العباس في الفضل واشترك بدان الرسول أو يقاربه؟ لا يحسن بعمر أن يترك الرسول ويذهب إلى العباس، لكن ما الدليل؟ لا فكيف يقول الرجل هذا أن كل ما يطلب في حياته فإنه يطلب منه بعد وفاته؟ سبحان الله. ثم أيضا الرسول مكث مدة طويلة في مكة وفي المدينة وعلم أصحابه كيف يزورون المقابر، بل قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي كان الرسول يعلمه أصحابه إذا زاروا المقابر. فهل قال الرسول إذا زرتم المقابر فاسألوهم قضاء حوائجكم؟ أو يطلبونهم الشفاعة؟ لكن سبحان الله العظيم القوم غلوا، إنهم ملاك الأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وإذا قال ميت يسأل ويطلب يحتاج إليك أن تدعو، محتاج إليك. ألا ترى أن الرسول علمنا إذا كنا نصلي على الميت أن نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلا، نزلا بضم النون والزاء يعني وأكرم ضيافته، لأنه بجعلنا له في القبر صارت الضيف عند أول نزولي في هذا المكان وارتحاله من الدنيا، وأكرم نزله ووسم مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد. هذا نحن نسأل الله لهذا الميت، فهل نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا بينما نحن الذي نشفع عند الله بدعائنا؟ أو أنهم وفقوا لشيء فات القرون الثلاثة ولم يعرفوا القرون الثلاثة حتى عرفوا هؤلاء القرون من طلب الأموات والغائبين؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ألم يقل لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني؟ ولكن كما قال الرسول لا بد من وقوعه، لتتبعن سنن من كان قبلكم هدوى القبة بالقبة. وكما قال الإمام البخاري في صحيحه قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. هذه ترجمة البخاري. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم قال حدثنا أبو اليمان وابن وشاق بن سلدة عن شعيب عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أرايات النساء بوش عند ذي الخلصة يرجون خيرها وبركتها كما والواقع يأتون إلى القبور يستغيثون بها بل يؤلفون المؤلفات في طلب المدد منها. وهذا يقول يطلب من الرسول بعد وفاته كل ما كان يطلب منه في حياته فكان كل أنت الأول يعني بعد وفاته يبين لك هل أنت على الحق أم على الباطل فليجي إجابك. والله أعلم.
دانيال النبي
ايش؟
دانيال النبي
نعم نبي نعم يا بن
اسرائيل بين المدينة وإثمار الأنبياء
ايش؟
بين المدينة وإثمار الأنبياء
ايش؟
بين المدينة وإثمار الأنبياء
لا لا قبل عيسى قبل عيسى نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات إلى آخره. فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا على قوله فيما تقدم إذا كان النداء دعاء لزمكم أن لا ينادى أحد لا حي ولا ميت. وقوله هنا فعلى قولكم إن الطلب نفسه عبادة مقتضى كلامه أن الطلب من حيث وليس بعبادة سواء كان الطلب من الله أو من غيره. فيقال له إن زعمت أن الطلب من الله ليس بعبادة فهذا معلوم البطلان كما قررناه فيما تقدم وبينا دلائله من ذلك أن الله أمر بدعاء إغاثنا على من دعاه رغبا ورهبا فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة فقال إن الدعاء هو العبادة وقال الدعاء مخ العبادة وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند جميع العلماء. فمن قال إن دعاء العبد ربه ليس بعبادة له فهو ضال بل كافر فإن أقر أنه عبادة ولا بد أن يقر إلا أن يعاهد ويكابر. فإذا أقر أن دعاء العبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغبا وراجبا فقد عبده. فإذا دعا من لا يسمعه أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد دعا من لا ينفعه ولا يضره. ونصوص القرآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا من هذه صفته فيدخل في ذلك الأموات والغائبون كالجماد لأن كل من هؤلاء لا يستجيب لدائه فلا ينفعه إن دعاه ولا يضره إن لم يدعه. وتقدم حكاية الشيخ تقي الدين إجماع المسلمين على كفر من جعل بينه وبين الله وقائد يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم وتقنم إذا قول الله سبحان الله أي سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا الضر عنكم ولا تحويلا. وقول المفسرين إنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه وغيرها والجن. وقول الشيخ تقي الدين أن الآية تعم من دعا الأموات والغائبين فكل من دعا ميتا أو غائبا فهو داخل في حكم هذه الآية. وهذا ظاهر لأن العذرة بوجود اللفظ لا بخصوص السبب والذين هم سبب النزول غائبون وغائبهم أقرب من غائب الأنس ومنهم الميت كالزير ومريم. وإن قال من هؤلاء الذين يدعون الأموات أو الغائبين ادعوهم فيما يهمكم وينزل بكم من الشدائد فإنهم لا يملكون كشف النور عنكم ولا تحويلا. فكل من دعا من لا يملك كشف النور به ولا تحويله داخل في عموم الآية
وأما طلب الإنسان حاجته من حي حاضر مما يدخل تحت مقدور البشر فلم يمنع الله سبحانه من ذلك كما قدرنا. نعم نصرت مسألة الناس من تحقيق التوحيد وكماله. فلو أن الله سبحانه أمرنا بطلب حاجاتنا من الأموات والغائبين كما زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا لأمر الله كان ذلك عبادة منا لله لا لغيره. كما أن الله سبحانه لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا كان ذلك عبادة لله لا لآدم. ولو أمرنا الله بالسجود لنبينا وفعلنا كان ذلك عبادة منا لله لا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولو فعلنا ما نهانا الله عنه من السجود لغيره كان ذلك عبادة للمسجود له. واحتج المعارض بما رواه الترمذي عن أنس أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله وهذا لا ينكر كطلب أهل موقف القيامة من الرسل أن يشفعوا لهم وإنما ننكر الطلب منه بعد موته وننكر الشفاعة الشركية التي أثبتها هذا بقوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا ما أعطاهم فيها فهم كما قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم. وحقيقة تشبيه أن المؤمن يشفعون بحسب اختيارهم من غير إذن من الله كحال أهل الدنيا فيما أعطاهم الله فهذه هي الشفاعة التي ننكرها كما نفى عن القرآن. واستدل المعتلم بحديث الأعمى ولا حجة له فيه وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له والاستغاثة به وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم كما فهم منه ابن عبد السلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى معنى الحديث وأوضحه غاية الإيضاح. وله الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
استدل المعترض بحديث الأعمى ولا حجة له فيه وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له والاستغاثة به وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهله صلى الله عليه وسلم كما فهمه من النار السلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى من حديث وأوضحه غاية الإيضاح. ولفظ الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف عني بصري قال إن شئت دعوت لك الله ما إن شئت صبرت. قال ادعوه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه شكرا اللهم تستر في هذا لفظه وليس فيه حجة لهذا في جواب استغاثته به في جواب استغاثته صلى الله عليه وسلم. فعل يقين النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بصره وإنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وليس من حديث صراحة لما فهمه ابن عبد السلام. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله بعد كلام ذكر ومن هذا استسلام الناس بنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بمعنى أنهم يطلبون منه أن يدفع إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو له بالاستغفار وغيره
وقول عمر إنا كنا إذا توسلنا إليك بنبينا فتسلينا وإنا نتوسل إليك بنبينا ولا هم توسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل إليك بدعاء أمره وسؤاله وشفاعته ليس المراد أننا نسلك عليك به أو ما يجري هذا المجرى بما يفعل بعد موته وفي تمييزه كما قال بعض الناس أشارك بجاه فلان عندك يقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله وأوليائه ويرون حديثا مروعا إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عليم فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه فماذا ترى عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يذروا عنه من الأرباب العالمين أن السؤال به والإحسان به أعظم من الأرباب فظن أن ذلك التوسل الذي ذكره عمر هو مما يفعل بالأحياء دون الأموات والتوسل بدعاء وشفاعة فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوله ليرد الله عليه بصره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة بدعائه وشفاعته كما قال عمر فينا نتوسل إليك بنبينا فلفظ التوجه والتوسل في الحديث بمعنى واحد ثم قال يا محمد إني أتوجه إليك إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي ليقضيها اللهم فتشفع بي فطلب من الله أن يشفي به نبيه وقوله يا محمد يا نبي الله فهذا وأمثال يطلب به استخبار المنادي بالقلب فيخاطب المسجود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والإنسان يقول مثل هذا كبيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في القارب من يسمع خطاب انتهى وقال المنكرين ابن تيمية يقول إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه مما يحبه أو يؤذه وإن لم يكن حاضرا قال وهذا عجيب من ابن تيمية فإن نداء الصورة اطلب منها معصا منها ومن خيالي الأخوات حجتنا للمانع فهذا الحديث هو الدليل الذي يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته والناظم ممن يرى ذلك انتهى انظر كذبا انظر كذبا قال ابن تيمية بقوله إن ابن تيمية يقول إن الأعمى صلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا نفس ابن تيمية وإنما قال فهذا وأمثاله نداء يطلب به استخبار المنادي في القلب فيخاطب المسجود بالقلب كقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قال والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن يخالف ممن يسمع هذا نفسه على حديثنا ما في السماء الصراط المستقيم وغيره هل قال إن الأعمى سوى سورة النبي صلى الله عليه وسلم وقد استثنى ذلك والإنكار يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصور في ذهنه أن يستحضره في نفسه وقوله وهذا عجيب للتنمية
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله وهذا عجيب من ابن تيمية فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهما خياليا أقوى في الحجة على المانع فيقال وقال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء
ولم يذكر ابن تيمية لفظ السورة، وإنما قال من يتصوره أن يستحضره. ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله، وذكر ابن تيمية في معنى الحديث قولين: قول بجواز التوسل به بمنى طلب دعائه في حياته، وقول بجواز ذلك في حياته وبعد مماته ومعيده. قال: وقد وافق ابن تيمية بن عبد السلام بجواز الطلب والتوسل به صلى الله عليه وسلم لحديث الأعمى، فصار نداؤه والطلب منه محل اتفاق انتهى. ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات: الأولى قوله إن ابن تيمية حكى قولا في من الحديث بجواز الطلب منه صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته وحضوره ومعيده. الكلمة الثانية قوله إن ابن تيمية وافق ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب منه في الحياة والموت. والكلمة الثالثة قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق. وكذبة الرابعة على ابن عبد السلام بقوله إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال منه في الحياة والممات. أما قوله إن ابن تيمية حتى قولا في معنى الحديث، إن المراد طلب الدعاء منه في الحياة والممات والحضور والغيبة، وهو كاذب على الشيخ. والشيخ رحمه الله جزم بأن معنى الحديث أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأن ذلك مختص بالحياة ممتنع بعد الموت كاستسقاء عمر بالعباس. ثم ذكر قول ابن عبد السلام إن أنه فهم من حديث الأعمى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوافق الشيخ على ذلك، بل منع من التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. وما جزم به الشيخ في معنى الحديث وما حكاه عن ابن عبد السلام هما القولان اللذان ذكرهما في معنى الحديث حديث الأعمى، لا كما زعم الكذاب أن القولين في طلب الدعاء منه، وأن أحد القولين اختصاص ذلك بالحياة، والقول الثاني أن ذلك جائز في حياته ومماته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قول ابن عبد السلام، وأن الشيخ وافقه على ذلك فكذب على ابن عبد السلام وعلى الشيخ في زعمه أنهما أجازا طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد موته. ما أجرى هذا على الكذب، لأنه يرى كلام الشيخ على هذا الحديث نفسه، وإنكار طلب الدعاء من الأموات لا سيما طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم. ويقول طلب الدعاء من الأموات شرك، وكتابه سر الجهال بن البكي الذي جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وكلامه على حديث استسقاء عمر بن العباس بأن طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور موجود في كتبه، فكيف يجترئ على الكذب الظاهر؟ قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق كذب ظاهر وخطأ فاحش. أما أولا فإنه لم يتفق ابن عبد السلام وابن تيمية على قول واحد في المسألة، فإنه لا يقال فيه إنه اتفاق، وإنما يقال هذا محل اتفاق فيما اجتمعت عليه الأمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم في الأحكام، وهذا لم يذكر كلمة واحدة توافق مذهبه عن صحابي ولا تابعي ولا عن إمام من أئمة المسلمين، وإنما حقيقة أمر هذا الرجل كما قال بعض العلماء شرك مبني على إثم. كذب على الله في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين، وأن هذا من الوسيلة التي أمر الله بها، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. في زعمه أن حديث الأمى وغيره مما أورده يدل على ذلك، وادعى اتفاق العلماء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وادعى على ابن تيمية وابن عبد السلام أنهما أجاز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن ذلك اتفاق، وكذب في قوله إن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله، وكذبه وتناقضه ومعارضته للقرآن والحديث لا يخفى لا يخفى على عاقل منصف. نبهنا على بعضه، وأحببت أن أذكر هنا بعض كلام الشيخ رحمه الله في مسألة التوسل، وقول ابن عبد السلام قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على ابن بكر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على ابن بكر: فما زلت ابحث واكشف ما امكنني من كلام السلف والائمه والعلماء، هل جوز احد منهم التوسل بالسالفين بالدعاء او فعل ذلك احد منهم؟ كما وجدته ثم وقفت على كفار سبيل النبي محمد بن عبد السلام افتى بانهم لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، واما بالنبي فجوز التوسل به ان صح الحديث في ذلك. وذكر الكفوري في شرح التوسل ابي حميد وابي يوسف انهم لا يجوز ان يسال الله الا بالاحتفاء. وذكر ابن القيم في عباده الانسان عن ابي الحسين الكفوري نحو ذلك، فقال قال الكفوري قال اشهر وبي مسند وابا لا ينبغي لأحد أن يتأيد الله إلا بالشراكة، ويقول بالخمس نفس أو يقول بحق قلبك، وقول أبي يوسف قال أبو يوسف مقال من غير علم والله، فلا أكره ذلك وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق ذلك الحرام. قال الكبري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق إلا من قامت، فلا تجوز يعني وثاقا. وقال البندجي في شرح
المستعرف
في شرح المستعرف: ويكره أن يدعو الله إلا أن يدعو الله إلا به، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكة أو بأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق إنسا. وهذه المسألة غير مالك فيه، لكن أسبة ذلك المقالة فيه بما فإنه عبد السلام من حديث الأعمى وأن الذي فإنه عبد السلام إنما هو التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لا دعاء نفسه كما زعم مريم الثري. واحفظ ان يكلم من حديث الذي يروي مرفوعا: اذا امتلكت دابه احد من ديار البلد فلينادي ان بعد الله يحدثه فان لله حاضرا يحدثه. وزعم ان سنده صحيح وليس كما ذكر من صحته، لان في سنته معروف حساس وهو انكر الحديث قال والنادي، فعلى تقدير صحته فليس فيه حجه لهذا المبطل على دواب دعاء امواس الاغانيين، لانه قال فيه فان لله غابرا سيحدثه
المعنى أن لله عبادا لا يعلمون ما يعلم جند ربك إلا الله. قد يتلى سبحانه بهذا الأمر وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناجاتهم قائلون أحياء جعل الله لهم قدرة على ذلك فمناديه ينادي من يسمعه وعلى ذلك لقوله فإن لله حاضرا سيحدثه. وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه في السفر أن يرد عليه جادته إذا انفلتت وكلية أقام بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بمناداة من لا يسمع ولا يريد من نادى. ومن استدل بذلك على جواب الاستغاثة جدا واسعا وائلين كرمضان قال المثل بعد إيرادهم هذا الحديث ولما قلوا قال إنا ما لدار لحاضر كذب ظاهر فإن عباد الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لأمر الله الذي لا يريد عن شيء فهم غائبون بالنسبة لأمرهم وكذلك الأنبياء والصالحون من أهل القبور فإنهم أحياء في قبورهم وأرواحهم موجودة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادهم ويخاطبهم كمخاطبة حاضر مع أنهم غائبون عن الأنبياء. فالعجب من كما قلنا لا يورد الحديث يورد هذا الحديث ونص الحديث بذلك لله حاضر سيحدثه كم يقوله قال إن هذا نداء حاضر كذب الله يورد الحديث ممن يكذبه ويقوله فإن عباد الله مدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لله فهم غائبون بالنسبة لمن يناديهم فيا سبحان الله كيف يدعو كلا المواد صاحبه إلى هذا التناقض والمعارضة الأحاديث التي يكتب بها. فإذا أخبر لكم صلى الله عليه وسلم أنهم حاضرون لقادرون بقوله فإن لله حاضرا سيحدث هذا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بحضورهم أبلغ من الذي يعلم كما لو كان الذي فلتت دابته أنا ويعلم أن ينبأ عنده الناس لا يراهم لأنه يشهد بإنبائهم أنهم يسمعون كلامه وإن لم يكن يراهم. قال المعتزلة في كلامه ما لا هذا الذكر. قال ولكم النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع المسلمين شرع لنا خطابا وسلاما عليه الصلاه فغيروا مع موته اقرار الجنود موته في قوله الان ثم كابر فادعى ان جميع الصالحين في قبورهم احيار وكنب في هذه الدعوات.
ومن هذا يقول إن سؤال الله سبحانه وتعالى بالأنبياء أو الملائكة لا مانع منه يكون مثلا المصنف يرد عليه يقول لا يجوز أن يسأل الله إلا بأسمائه وصفاته وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم